الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى والمصلون يتصدون. حزب الله لقانون انتخابي وفق المعايير الوطنية والنسبية ضرورة دستورية. الجيش السوري يعلن سيطرته على منطقتي الصافور وسليمان الحلبي في حلب. السلام عليكم ورحمة الله. اقتحم عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين المصلين الذين رشقوا جنود العدو بالحجارة عند باب المغاربة، فيما قامت شرطة العدو بإلقاء الغاز المسيل للدموع، وحاصر الجنود الصهاينة بوابات المسجد واعتدوا على المصلين، كما قاموا باعتقال عدد منهم. وكانت قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مدينة القدس وعرقلت حركة المصلين وتنقلهم بذريعة الأعياد اليهودية. ومعنا من الضفة الغربية مراسلنا ديب حوران. ديب، الوضع الآن الميداني في باحات المسجد الأقصى؟
يعني حاليا في هذه اللحظات هنالك مواجهات في محيط المسجد الأقصى، مواجهات بين شرطة العدو والمواطنين الفلسطينيين، شرطة العدو وجنوده وأجهزته الأمنية وقواته الخاصة أغلقت المسجد الأقصى بشكل كامل، بوابات الأقصى، وأخرجت المصلين من داخله. هذا يشير إلى أمر خطير ممكن أن يحصل، ممكن أن يفرض أمرا واقع أو أمرا واقعا بدخول المستوطنين وتقسيم المسجد الأقصى، ما حصل اليوم ولم يحصل منذ سنوات طويلة، حيث أن قوات العدو تركت المصلين يدخلون المسجد الأقصى وساحاته، عندما بدأت الصلاة حاصرت المسجد الأقصى وداهمت المصلين وأخرجتهم بعد مواجهات أسقطت عشرات الإصابات، أخرجتهم من ساحات المسجد الأقصى. أشير إلى أن هنالك يعني احتمالات قوية جدا أن تكون مع شرطة العدو الآن بالسماح لمئات أو لآلاف المستوطنين الصهاينة بالدخول إلى المسجد الأقصى. هنالك حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني في القدس المحتلة ومواجهات في أكثر من مكان. هنالك خوف من أن تقوم حكومة العدو بتقسيم المسجد الأقصى بين الفلسطينيين واليهود كما حصل في الحرم الإبراهيمي الشريف، وبهذا يكون انتهت قضية الأقصى كمسجد يخضع للمسلمين وللعرب في القدس المحتلة، وسيتحول إلى مكان عبادة لليهود الصهاينة إن لم يتم يعني التحرك. هنالك يجب أن يكون تحرك أكثر من تحرك الشارع الفلسطيني، يجب أن يكون تحرك عربي أو إسلامي من أجل وقف هذا المخطط. أكثر شيء يمكن أن يقدمه الفلسطينيون سواء من سكان القدس المحتلة أو الأراضي المحتلة عام 48 هو المسجد الأقصى والقيام بالتصدي للمستوطنين ومحاولة منع الشرطة الصهيونية من الدخول، ولكن هذا لن يصمد كثيرا إن استعملت قوات العدو مئات أو آلاف من عناصر الشرطة والقوات الخاصة الصهيونية وتم منع المسلمين والفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى. هذا الإحساس وهذا الشعور يسيطر على الشارع الفلسطيني، لذلك حاليا هنالك مواجهات في أكثر من منطقة في البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى وفي حي سلوان وغالبية الأحياء. هنالك حالة من الإحباط من الموقف العربي والإسلامي، هنالك شعور بالوحدة يشعر الفلسطينيون حاليا في هذه اللحظة أمام هذه الهجمة الكبيرة جدا من قبل قوات العدو.
يعني ديب، لماذا ينتخب الاحتلال هذه اللحظة لتنفيذ مخطط تهويد المسجد الأقصى، وهل من إمكانية فعلية لذلك في ظل وجود هذه الأعداد من المصلين داخله، وأيضا إمكانية يعني قدوم عشرات أو مئات المصلين إلى داخل الحرم؟
عمليا هم يعني من حيث وجود المصلين في المسجد الأقصى، قوات العدو حاليا تغلق الأقصى بشكل كامل، بوابات الأقصى مغلقة، أخرجوا الناس من ساحات المسجد الأقصى. لماذا يريدون التهويد؟ هذا مخطط منذ سنوات منذ الاحتلال أو حتى منذ ما قبل 67 وهم يحلمون في المسجد الأقصى وإنهاء الوجود العربي والإسلامي وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم. هذه الحكومة الحالية حكومة استيطان، حكومة متطرفة جدا، تنتهي تضرب بكل القوانين ولا تحسب حسابا لأحد وتقوم بعمليات التهويل المتواصلة. يعني كبار المسؤولين في الحكومة الصهيونية وفي حزب الليكود خصوصا وغير من الأحزاب هم من يشجعون المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى، وهم حكومة العدو والعدو الصهيوني يستغل ما يحدث في الوطن العربي أم عربية لا تسأل عن شيء، لا تسأل لا عن فلسطين ولا عن المسجد الأقصى كما هو واضح، أم عربية تتآمر على نفسها الخاصة هذه الأنظمة. لذلك الآن تسرع في مخطط تهويد القدس المحتلة وتهويد المسجد الأقصى والسيطرة عليه.
نعم ديب، هل باتت أعداد الفلسطينيين المصلين داخل المسجد الأقصى محدودة إثر المواجهات القائمة مع جنود الاحتلال؟
يعني أنا على اتصال مع المصور الذي يصور لنا هنالك من مكتبه من مكتب مقابل ساحة المسجد الأقصى، يقول لي بأنه لا يرى حاليا أحدا في ساحات الأقصى، هناك عشرات بل مئات من شرطة العدو والقوات الخاصة داعموا المصلين في المسجد الأقصى وأخرجوهم بالقوة بقنابل الغاز وبالمطاط وبالضرب وأوقعوا عشرات الإصابات، أخرجوهم وقامت الشرطة الصهيونية بإغلاق أبواب المسجد الأقصى حتى لا يدخل أحد. لذلك
نعم طيب نعم ديب أشرت
يمكن أن يحصل
نعم ديب أشرت إلى إمكانية استخدام مئات المستوطنين إلى داخل المسجد الأقصى لأداء طقوسهم المزعومة، هل من تجمعات فعلية لهم في محيط المسجد الأقصى؟
هناك يعني منذ أيام كما تعلم حاليا نحن فيما يسمى بعيد الغفران أو عيد ما يسمى بعيد غفران اليهودي، هنالك احتفالات للمستوطنين وهنالك دعوات من منظمات يهودية متطرفة لإقامة لبناء الهيكل والتظاهر اقتحام المسجد الأقصى منذ أكثر من يومين، وهم يحاولون ذلك، وهذا اليوم يحاولون، هنالك تخوف من أن مئات بل آلاف المستوطنين وكذلك اليهود الذين المتطرفون الذين أتوا أو يأتوا مثل هذه الأيام من بقية دول العالم من أن ينفذوا تهديداتهم هذا اليوم أو هذه الليلة ويقتحموا المسجد الأقصى ويبقوا فيه، وأن يعني لا أحد يعلم ماذا سيحصل، خاصة وأن حاليا شرطة العدو تسيطر بشكل كامل على المسجد الأقصى.
على كل سنتابع هذا الموقف وتطوراته معك ديب حوراني من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك. وفي مدينة إيلات على البحر الأحمر قتل شرطة الاحتلال الصهيوني مواطنا أمريكيا قالت إنه فتح النار في ردهة فندق وقتل مستوطنا إسرائيليا، وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال إن مطلق النار تحصن في المطبخ وأحاطت به قوات من الشرطة بينها عناصر وحدات خاصة وطالبته بالاستسلام، وقام بإطلاق النار خلال المناقشات مع رجال الشرطة الذين أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا. سلطات الاحتلال وجهت لائحة اتهام لفلسطينيين من أراضي العام 48 بجمع معلومات لصالح حزب الله حول منشآت استراتيجية وحول تحركات موكب رئيس كيان العدو شيمون بيريز وأعضاء كنيسة آخرين.
وجهت المحكمة الصهيونية المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد الفلسطيني ميلاد الخطيب من قرية مجدل كروم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، تشمل تهم تجسس لصالح حزب الله ومساعدته في الحرب ضد إسرائيل. وأضافت لائحة الاتهام أن الخطيب التقى بعنصر من حزب الله في كل من الدنمارك وتركيا وتلقى تدريبات على أعمال التجسس وجمع المعلومات من قبل مشغليه. ولعل أهم ما قام به الخطيب بحسب المصادر الإسرائيلية هو جمعه معلومات ورصده لزيارة رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز لقريته مجدل كروم في أغسطس آب الماضي، وجمع معلومات تفصيلية حول قافلته وحراسه وطريقة تحركه، إضافة إلى جمع معلومات عن بعض أعضاء الكنيسة الإسرائيلي.
لقد طلبوا منه جمع معلومات عن عدد السيارات وكيف تصل قافلة بيريز وإجراءات الحماية وعدد الحراس ورقم السيارة ومن أي سيارة يخرج في تفاصيل دقيقة جدا، وهذا يدل على هدف واحد، وجمع معلومات حول أعضاء كنيسة من كديمة يعتبرون مقربين من الحكومة.
وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحدثت أن الخطيب عمل لعامين مع حزب الله قالت إنه تمكن من تزويد حزب الله بمجموعة من المعلومات حول مواقع استراتيجية في إسرائيل بما فيها قواعد عسكرية ومخازن أسلحة سرية ومعلومات عن مصنع رافائيل للصناعات العسكرية.
المتهم أقر بالتهم وأظهر التحقيق معه أسماء آخرين قدموا له المساعدة من دون أن يكون لهم علاقة مباشرة مع الناشط من حزب الله، وقاموا بجمع معطيات ومعلومات وإجراء قياس مسافات بين قواعد سلاح الجو والكرة.
ربما يكون في التواصل مع الشخص الذي عرف نفسه كعنصر من حزب الله مخالفة،
ولكن هذا ليس بحجم الصراخ الذي يصدر في إسرائيل.
شرطة العدو اعتبرت أنها تمكنت عبر اعتقال الخطيب من إحباط عمليات كانت ستواجه ضربة لأمن الكيان الصهيوني.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن اقتراح الدوائر الخمسين يسيء إلى المسيحيين أكثر من قانون الستين. وفي حديث إلى موقع الانتقاد الإلكتروني أكد الشيخ قاسم أنه إذا كان المقصود من القانون الانتخابي تحقيق الغلبة السياسية فيجب أن تكون وفق القانون واحترام الدستور وليس بالتشبيح ومحاولة فرض قانون لا ينسجم مع القواعد الدستورية. رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعا إلى تفصيل القانون الانتخابي وفق معايير وطنية. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك طالب الشيخ يزبك الحكومة بالإسراع بإنجاز ملفات التعيينات بشكل عام لا سيما في محافظتي بعلبك وعكار، كما دعاها إلى الاهتمام بقضايا الناس المعيشية وعدم الاستخفاف باعتداءات العدو التي تتجاوز هيبة الدولة.
الطوائف في الحقيقة هي مصدر غنى للوطن، ولكن الطائفية خطر على الوطن والمواطنة، ولا يجوز تفصيل القانون الانتخابي على معايير طائفية بعيدا عن المصلحة الوطنية وقيام الدولة الموحدة الجامعة لكل مكوناتها على أسس صحيحة وسليمة. لذلك نحن نطالب المسؤولين جميعا أن يكونوا بمستوى الوطن.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي فياض اعتبر أن قانون الانتخاب على أساس نسبية يشكل ضرورة في هذا البلد لحماية ما تضمنه الدستور. وخلال رعايته حفل افتتاح معرض خيرات أرضنا للمنى والحرفيات في مدينة النبطية أكد فياض بقاء حزب الله في موقع الحرص أو الحريص على المصالح الوطنية العامة. وفي هذا السياق تصبح حماية الخيارات المسيحية جزءا من المصلحة الوطنية التي يجب العمل عليها، ويتوجب الوقوف إلى جانب التيار الوطني الحر وخلفه في بلوغها.
نحن نثق بشريكنا التيار الوطني الحر، ونحن نثق بأن التيار الوطني الحر إنما سيكون في موقع الحرص على مصالح المسيحيين وعلى المصلحة الوطنية في آن. أما الطروحات الأخرى التي أطلقها فريق 14 آذار فإنما هي تقوم على تضليل الرأي العام، لأنها لا تستجيب أو لا توفر مصالح المسيحيين ولا تحرر المقاعد المسيحية، إنما هي تحرر مقاعد 14 آذار تحديدا.
رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد دعا إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي على أسس وطنية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها. وبعد زيارته أمين الهيئة القيادية لحركة الناصرين المستقلين المرابطون مصطفى حمدان دعا مراد إلى عدم تمويل سلسلة الرتب والرواتب والمشاريع من جيوب المواطنين آملا أن يتم إنجاز التعيينات بأسرع وقت ممكن. ورأى مراد من جهة أخرى أن تركيا تشكل الثقل الأساس لتهريب السلاح والعتاد إلى المسلحين في سوريا.
السلاح بال2009 كان موجود، بال2005 كان موجود، وبالتالي لم يستخدم بالأكثرية، ما استخدم، لا بده يستخدم بالنسبية. شو السبب يستخدم بالنسبية؟ أو يعني صارت الانتخابات وتصير الانتخابات، لكنه هن يدركوا تماما أنه لو تعمل قانون انتخابي عادل وصادق ويمثل كل المواطنين وكل القوى على أساس قدرتها وقوتها على الساحة، وتتمثل كل هذه القوى، هذا بضر بمصالحهم. اعترضوا على النسبية، قالوا نحن قانون 60 بوصلنا بس، طيب شو المنطق الأعوج هذا؟
استقبل الرئيس نبيه بري في عين التيني النائب سامي الجميل بحضور نائب هاني قبيسي، وجرى البحث في المستجدات المحلية لا سيما موضوع قانون الانتخابات والطروح المختلفة في هذا الشأن. هذا الموضوع ناقشه الرئيس بري أيضا مع الوزير السابق فارس بويز الذي طلب بقانون انتخاب يطمئن الطوائف القلقة. والتقى الرئيس بري رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عدنان السيد حسين الذي أطلعه على شؤون الجامعة.
فالخروج من الطائفية هو خروج تدريجي، ويحتاج أولا إلى طمأنة الطوائف التي تعاني وتشعر بالقلق، وعبر قانون فعلا يعطيها أفضل وأكثر الطرق تمثيلا بشكل مباشر، وعندئذ عندما تطمئن هذه الطوائف وعندما تصبح الحالة الإقليمية مطمئنة أكثر، نبحث بالخروج نهائيا نحو قانون آخر.
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرئيس السوري بشار الأسد مهنئا بذكرى حرب تشرين التحريرية، واستذكر الرئيس بري في برقيته اللحظات الخالدة لتحطيم القوات المسلحة السورية لمواقع العدو وتحرير القنيطرة ورفع العلم السوري على أعلى قمم الجولان. وأضاف الرئيس بري مخاطبا الرئيس الأسد: إننا اليوم وبلدكم يتعرض لأصعب امتحان في تاريخه، متأكدين أن تجربتكم في الممانعة والتصحيح ستمكنكم من تجاوز الأزمة وتحقيق تطلعات شعبكم لجعل بلدكم أنموذجا للديمقراطية والحرية، وكذلك في عودة سوريا القوية المنيعة لأخذ دورها المتقدم واستمرار دعمها للشعب الفلسطيني. كذلك بعث الرئيس بري برسالة مماثلة إلى الرئيس المصري محمد مرسي، أكد له فيها التطلع إلى دور مصر في بناء استقرار النظام العربي ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق أمانه في التحرير والعودة. أعلن الجيش السوري استعادته السيطرة على منطقتي سليمان الحلبي والصاخور في مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل عدد منهم. وفي ريف دمشق يواصل الجيش ملاحقة المسلحين لا سيما في قدسية والهامة موقعا خسائر كبيرة.
يمضي الجيش السوري باتجاه تطهير أحياء مدينة حلب من المسلحين. سليمان الحلبي والصخور منطقتان أعلن الجيش السوري تطهيرهما بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى بعضهم من جنسيات غير سورية. بنادق المجموعات المسلحة ونيران وأسلحتها الثقيلة أودت بحياة 3 مواطنات إثر سقوط قذيفة هون على حي الميدان بمدينة حلب. وعلى الطريق بين بلدتي نافع وحيط بريف حلب نجحت وحدة من الهندسة في تفكيك عبوة ناسفة تزن 100 كيلوغرام من المتفجرات زرعها المسلحون داخل عبارة. في هذه الأثناء قال مصدر رسمي سوري إن الجيش صد هجوما للمسلحين قرب قريتي عين العرب وعين عيسى شمالية سوريا إثر تسللهم من الأراضي التركية إلى العاصمة دمشق، حيث يواصل الجيش السوري ملاحقة المسلحين في ريف المدينة. فقد أعلن مصدر عسكري سوري دخول الجيش إلى قدسية والهامة من محاور عدة لا سيما طريق الجبل ومعمل البيرة، واستهدف الأماكن التي كان يتمركز فيها المسلحون ودمر العديد من السيارات المزودة برشاشات دوشكا والتي كانت بحوزة المسلحين. وكالة الأنباء السورية سانا قالت إن الجيش حرر 8 مواطنين اختطفتهم مجموعات مسلحة في قدسية وفكك 15 عبوة ناسفة تزن 50 كيلوغراما من المتفجرات زرعها مسلحون. كما ضبط الجيش السوري سيارة محملة بالعبوات الناسفة أثناء مداهمته مقرا للمسلحين في بلدة الهامة بريف دمشق.
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده لا تنوي شن حرب على سوريا. أردوغان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس السوري محمد رضا رحيمي قال إن كل ما تريده أنقرة في هذه المنطقة هو السلام والأمن، محذرا دمشق من مغبة اختبار ما سماه صبر تركيا.
كل ما نريده في هذه المنطقة هو السلام والأمن، تلك هي نيتنا، لا ننوي خوض حرب مع سوريا. إن كلفة الحرب واضحة في العراق وفي أفغانستان وأيضا في سوريا. الجمهورية التركية دولة قادرة على حماية مواطنيها وحدودها، فلا يخطرن ببال أحد أن يختبر عزيمتنا بهذا الشأن.
وللتصويب فأن أردوغان كان يتحدث خلال لقائه نائب الرئيس الإيراني. المندوب السوري لدى مجلس الأمن بشار الجعفري نفى أن تكون بلاده قدمت اعتذارا إلى تركيا، وأكد أن دمشق بصدد التحقيق في الحادث. وقال الجعفري إن سوريا تأسف لسقوط ضحايا مدنيين في الجانب التركي.
The competent Syrian authorities.
السلطات السورية تجري تحقيقا جديا حول مصدر إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل مواطنة تركية وأبنائها. قدمنا تعازينا العميقة لأهالي الشهداء وللشعب التركي الصديق والشقيق. الحكومة السورية لا تنوي أي تصعيد مع أي من جيرانها بما فيهم تركيا، ونحن دعوناها منذ البداية إلى مساعدتنا في محاربة الإرهاب.
صحيفة الجارديان البريطانية رأت أن تركيا تخاطر بالانجرار إلى أتون الصراع في سوريا ولا تستطيع الهروب منها على عكس أمريكا والسعودية. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن حسابات حقل حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان لم تتطابق مع بيدر حكام أنقرة، فأردوغان كان يأمل بتمكن الانتفاضة السورية من تحقيق نصر سريع، ولم يكن يتوقع أن يبدي الجيش السوري والرئيس بشار الأسد هذا الحد من الصمود بوجه من وصفتهم الصحيفة بخصومه العتاد. بعد 8 سنوات من التحسن المضطرد في العلاقات السورية التركية، عاد التوتر من جديد ليخيم على علاقة البلدين في ظل تباعد الخيارات الاستراتيجية واتهام دمشق أنقرة بالتورط بشكل مباشر بتأجيج الأزمة السورية.
عام 2004 كسر الرئيس السوري بشار الأسد القطيعة وسنوات الجمود بين بلاده وتركيا، فكان أول رئيس سوري يزور أنقرة واسطنبول لتبدأ بعدها سنوات عسل سوري تركي، لكن الأزمة السورية الراهنة كشفت أنه عسل مغشوش وأنه لا يستطيع إذابة مشكلات العلاقة السورية التركية، بدءا من مشاكل الحدود ولواء اسكندرونة والمياه والأكراد، وقبلها وبعدها العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وبمعنى ما مع أي معسكر أنت.
قضية دخول تركيا وانتهاك سيادة الجغرافيا السياسية في سوريا بعمل عسكري واسع النطاق هذا شبه مستحيل، لا الظروف الداخلية التركية ولا الوضع الإقليمي يسمح بذلك، ولا حتى الوضع الدولي ولا حتى الوضع الداخلي في سوريا في ظل وجود هذا الجيش السوري العظيم ووجود هذه المكونات مكونات الشعب السوري وخاصة الأكراد الذين يمثلون الخاصرة الشمالية لسوريا ويدافعون عن ثغور سوريا الشمالية بعكس ما راهن عليه الدوائر المعادية لسوريا. سقف ما تقوم به تركيا هو بعض عمليات الكوماندوز عبر الحدود.
التهديدات التركية الأخيرة أعادت ذاكرة السوريين إلى الخمسينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث كان الأتراك غالبا ما يصدرون أزمتهم الداخلية إلى الحدود السورية باستدعاء قوات الأطلسي.
لولا المواقف الشريفة من روسيا والصين وإيران وغيرها من الدول لكان هذا السيناريو قد بدأوا به سابقا. هي بدائل، هي حلول، حاولوا استجرار مجلس الأمن للوصول من خلاله إلى قرارات، فشلوا في ذلك. البدائل دائما هي الناتو وهذا ما حصل في العراق.
يردد المسؤولون السوريون أنهم يريدون أفضل العلاقات مع جيرانهم الأتراك، لكنهم لا يقبلون بأي مساس بسيادتهم الوطنية، ومن هنا كان إسقاط الطائرة التركية عندما تجاوزت الحدود السورية، كما يطالبون الحكومة التركية بإيقاف الدعم والتمويل والتسليح والإيواء للمجموعات المسلحة.
نحن ما بخاف من تهديد تركيا ولا من الجيش التركي، لأنه جيشنا قوي وجيشنا عقائدي، فتركيا لازم توقف التسليح والتمويل للمسلحين.
مصادر سورية أفادت المنار أن الأتراك يصنعون بما يقدمونه للمجموعات المسلحة وباستدعاء الأطلسي أجواء حرب يستطيع أي مجنون إلقاء عود ثقاب لإشعالها. ربما يريد الأتراك ومن ورائهم حلف شمال الأطلسي نقل الأزمة السورية إلى مستوى آخر من التوتر الإقليمي والدولي، لكن السؤال هل يستطيعون وهل بإمكانهم دفع تكلفة هذا التصعيد إقليميا؟ أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
في الأردن تظاهر الآلاف في وسط عمان تلبية لدعوة أطلقتها الحركة الإسلامية المعارضة تحت عنوان جمعة إنقاذ الوطن. وتجمع المتظاهرون عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة وهم يرفعون أعلاما أردنية ولافتة كبيرة كتب عليها شروط الإصلاح السبعة، بينها إصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات إضافة إلى حكومة برلمانية. وتأتي تظاهرة اليوم بعد ساعات على إعلان الملك الأردني عبد الله الثاني حل البرلمان.
ما لم تتغير قواعد الأداء السياسي الأردني لا يمكن لنا أن نشارك في مسرحية هزلية اسمها الانتخابات النيابية. حل البرلمان لا يكفي ولا يحقق المطالب التي نطالب بها. نحن نطالب بمطالب معروفة للجميع وأصبحت على لسان كل مواطن في هذا البلد، وهي الإصلاحات الدستورية الحقيقية وإيجاد قانون انتخاب غير هذا القانون. هذا القانون مرفوض.
إعادة لعناوين النشرة. قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى والمصلون يتصدون. حزب الله لقانون انتخابي وفق المعايير الوطنية والنسبية ضرورة دستورية. الجيش السوري يعلن سيطرته على منطقتي الصافور وسليمان الحلبي في حلب. المتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.